نظير هذا كثير جدا مما يقتضي من المحافظة على مثل هذه القيم وهذا التراث العريق الذي نحن بحاجة إليه، والأمة بحاجة كذلك إلى من يقوم بحفظه والعناية به. إن الحفاظ على هذه اللغة العربية بالإضافة إلى أنه مما يتعبد الله به ويبتغى به وجهه هو كذلك من التسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه المهديين والتابعين وأتباعهم، وهو كذلك مما يرفع الله به الدرجات ويزيد به المنازل، والناس محتاجون إليه ولا يمكن أن يستغنى عنه. ولهذا يجب على الآباء أن يعلموا أولادهم هذه اللغة وأن يعلموهم محبتها، ويجب على أساتذة اللغة العربية أن لا يكونوا من الفتانين وأن يحببوا هذه اللغة إلى من يدرسها، وأن يحدثوا لديهم ذوقا لغويا يقتضي منهم محبة لهذه اللغة وعناية بها وتركيزا عليها. وكذلك على الأمهات أن يشاركن في تعليم الأولاد وتحبيب هذه اللغة إليهم، وعلى الكبار كذلك أن يدرسوها وأن يتدبروها وأن يعلموا أنهم لا يمكن أن يفهموا القرآن ولا السنة إلا إذا كان لديهم رصيد من هذه اللغة، وأن يفهموا كذلك أن قيمهم وتاريخهم ومجدهم مرتبط بهذه اللغة. إن الحفاظ على هذه اللغة لا يمكن أن يكون من واجبات نظام أو دولة فقط، بل لا بد أن يكون من واجبات الأفراد والأمة بكاملها، وأن تعتني بذلك، وأن يقع التعاون عليه، وأن لا يبقى أحد يستطيع المشاركة فيه إلا قدم مشاركته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا علما، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، وخذ بنواصينا إلى الخير أجمعين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونستقبل بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال: ما هي التوبة النصوح؟ لقد أوجب الله على عباده التوبة النصوح في قوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. والسائل يسأل عن التوبة النصوح، والجواب أن العلماء نصوا على أن التوبة النصوح هي الصادقة التي تمحو كل ما سبقها، ويكون اللسان بها نادما على ما فرط في جنب الله وساعيا لإصلاح حاله في المستقبل. فإذا كان الإنسان قد ندم على ذنبه وندم على ما فرط في جنب الله وأراد إصلاح حاله في المستقبل والعدول عن كل ما وقع فيه ورد التبعات إلى ذويها ومستحقيها، فهو الذي تاب توبة نصوحة. أما الذي يستغفر بلسانه وقلبه مصر على العودة والرجوع، أو لا ينوي الرجوع لكنه حال بينه وبينه عجز أو كبر أو نحو ذلك، فهذا ليس توبته توبة النصوحة. السؤال الآخر: هل تجوز إعادة شهادة المشاركة بها في مسابقة ما؟ لعل مقصود السائل المشاركة في امتحان لنيل شهادة معينة ليشارك بها في ملف يشترط فيه أن تكون الشهادة ذات عهد حديث. والجواب أن هذا من الأمور الجائزة لا حرج به شرعا، لأن الشهادات المقصود بها ما كان على أساس امتحان نجح فيه الإنسان ويحدد مستواه وصلاحيته للتخصص الذي يدرسه، ومن هنا فلا حرج في إعادة الامتحان حتى لو كان الإنسان كبيرا بالإمكان أن يشارك إذا وجدت له فرصة في أي امتحان شاء. هذا السؤال: ما هو موقف المسلمين من القوانين الوضعية التي تتحكم في رقابهم؟ الجواب أن القانون دين، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فالقانون الوضعي دين غير دين الله، ومن هنا تجب البراءة منه والكفر به والعدول عنه، ولا يحل للإنسان التحاكم إليه وهو من الطاغوت الذي نهيتم عن التحاكم إليه. والله تعالى يقول في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا السؤال: هل يحرم بيع الصور المجسمة؟ جواب أن تلك الصور إذا كانت كاملة الخلقة ذات ظل فيحرم بيعها والاتجار بها، بل يجب كسرها وتغييرها، وذلك لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وبين أن اليهود حين حرم الله عليهم الشحوم جملوها فأكلوا ثمنها فاستحقوا اللعنة بذلك. هذا سؤال: رجل يجد آلاما في رأسه، هل يكفيه تخليل رأسه بالغسل دون صب الماء على رأسه أو ماذا يصنع؟ جواب: أن من كان مريضا فإنه لا يجب عليه أن يفعل إلا ما يطيقه وما لا يضر به، فإن جرب أن غسل رأسه وصب الماء عليه مضر به أو أخبره طبيب بذلك فليس له أن يفعل ذلك، وإن جرب أنه لا يضر به ولا يؤخر شفاء مرضه أو أخبره الطبيب بأن غسل رأسه لا يضره فلا يحل له تركه أيضا، فالعبرة هنا بالتجربة وإخبار الطبيب الناصح. هذا يقول: إنسان أتى عليه رمضان وهو يشك في وجوب صيامه عليه ثم إنه لم يصم ذلك الشهر، هل عليه قضاء هذا الشهر وهل عليه كفارة؟ جواب: أن عليه القضاء وليس عليه الكفارة على الراجح إذا كان مريضا وأعمل وسائل التحقق، أما إذا كان شكه غير مبني على حجة بأن كان صاحب مرض خفيف فظن أنه بمجرد وجود حرقة في معدته أو في مريئه يبيح له ذلك ترك الصيام، فهذا مفرط وتجب عليه الكفارة فيما فرط فيه ويجب عليه القضاء مع ذلك. هذا سؤال: علو الهمة أمر مهم يجب على الشباب التحلي به وكذلك الشيوخ، ما هي أهميته في فهم النصوص الشرعية؟ الجواب: أن هذا هو ما تعرض له الشيخ محمد يحيى في قصيدته في علو الهمة آنفا، وعموما فإن من لم يهتم بشيء لا يناله، والذي يريد فهم النصوص ويريد أن يكون من أهل القرآن ومن أهل السنة لا بد أن يهتم بذلك وأن يبذل في سبيله. هذا السؤال: ما المراد باستشراف المستقبل وهل معناه معنى التكهن؟ الجواب: أن التكهن لفظ مشتق من الكهانة وهي خلطة الجن للاطلاع على الغيوب، وهي محرمة شرعا ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى، لقول الله تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. ولكن التكهن مصطلح لدى أهل علم الإدارة يطلقونه على استشراف المستقبل بمعنى عد الاحتمالات الواردة التي تعترض مشروعا أو تساعده ليتم على ذلك التحكم، والتحكم هو إيجاد الحلول لما أدت إليه نتيجة التنبؤ، فيسمى هذا تنبؤا وتكهنا اصطلاحا فقط، لكن ليس هو نبوة ولا كهانة، وإنما هو مجرد استشراف للأحوال المستقبلية بقراءة السنن الإلهية وما أجرى الله عادته به. فالاحتمالات التي يمكن أن ترد أمام المشروع أو أمام القرار الذي يريد الإنسان اتخاذه تعد، ثم كل احتمال يمكن أن توضع له عدة حلول، وهذه الحلول هي التي يسمونها بالتحكم، والاستشراف المستقبل هو الذي يسمونه بالتنبؤ، وهذه مصطلحات إدارية ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن على أهل علم الإدارة إذا نقلوها إلى العربية أن ينقلوها بألفاظ موافقة للشرع فإنها لا تضرهم ولا تغير شيئا، وهي مطلوبة ومما يرفع الإلباس والإشكال. هذا السؤال: هل تدرك الركعة بالركوع وما الدليل على ذلك؟ الجواب: أن الراجح أن الركعة تدرك بالركوع، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وقد ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفتوا بأن الركعة تدرك بالركوع، وهم زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر، فكل هؤلاء قالوا: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، وإذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة. وقال الطائفة من أهل العلم: لا تدرك الركعة بالركوع، ولكن هذا المذهب أهله أقل من السابقين، فبالمذهب الأول أخذ فقهاء المذاهب الأربعة، فقد اتفقوا على أن الركعة تدرك بالركوع. والذين ذهبوا إلى أن الركعة لا تدرك بالركوع استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ولكن يجاب عن هذا بأن الركعة ليست صلاة كاملة، فإذا لم تقرأ الفاتحة في هذه الركعة بالإمكان أن تقرأها في الركعة التي تليها، وبذلك لا تكون صلاتك خداجا لأنك قرأت فيها الفاتحة. وهذا الجواب واضح جدا، فهو قاض على الاستدلال من هذا الحديث في هذه المسألة. سؤال الآخر: ما صفة التيمم؟ وهل من لم يراع ما غار من لحييه وجانبي أنفه وما بدا من شفتيه وعنفقته تيممه صحيح؟ الجواب أن التيمم في اللغة القصد، يقال يممه وتيممه إذا قصده. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث من أموالكم تنفقونه وتقصدون به المضاعفة عند الله. والتيمم في الاصطلاح هو الطهارة الترابية التي هي مسحتان وضربتان، ضربة يمسح بها الوجه من منابت الشعر إلى الذقن طولا، وما بين الأذنين عرضا على الراجح، وقيل ما بين العذارين، ويمسح بها ظاهره فقط، ولا يطلب تتبع غضونه، ولا تتبع تكاميش الجبهة، ولا تتبع ما حول الأنف وما حول العينين، ولا ما بدا من الشفتين، ولا تتبع الجرح الغائر إذا برئ، ولا يلزم فيها تتبع الوترة التي بين المنخرين، ولا تتبع تجاعيد الأرنبة أي طرف الأنف. فهذه الأمور لا يطلب تتبعها في مسحة التيمم، وإنما هي مسحة خفيفة، ثم مسحة كذلك ليديه إلى الكوعين، يبدأ الإنسان بيمينه وهذا القدر الواجب، وإذا مسح إلى مرفقيه فهذا سنة وتكملة، ولكنه يكفيه أن يمسح وجهه مسحة واحدة ويديه إلى الكوعين مسحة أخرى. والضربة الثانية كذلك سنة على الراجح وليست بواجبة، فلو ضرب الإنسان ضربة واحدة أي وضع يديه مرة واحدة على الأرض فذلك مجزئ. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صورة التيمم، فوضع كفيه على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه إلى الكوعين، وقال: إنما كان يكفيك هكذا، كما في حديث عمار بن ياسر. وكذلك مسح الحائط بعصاه حتى ثار غباره، فوضع يديه عليه فمسح بهما وجهه وكفيه لرد السلام. وهذان التيممان الواردان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروى عنه أنه تيمم للصلاة. واختلف فيما يحصل به التيمم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فذهب الشافعي إلى أن الصعيد الطيب هو المنبت لقول الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فما ليس منبتا لا يتيمم به، فلا يتيمم على الحجر ولا على السبخة التي لا تنبت عند الشافعي. وبهذا أخذ أحمد بن حنبل، واستدل أيضا بأن الله قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن هنا جعلها تبعيضية أي ببعضه، والبعض الذي يمكن أن يمسح بالوجه والكفين منه إنما هو الغبار الذي يثور. واستدل أيضا بمسح النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه الحائط وحكه حتى أثار غباره. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الطيب في الآية هو ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، وأن المقصود بطيبه طهارته، فالطيب هنا بمعنى الطاهر. وقد جاء في القرآن إطلاق الطيب على الطاهر، وجاء ذلك في الحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالمقصود بذلك الطاهر الحلال. وعلى هذا فكل ما صعد على الأرض من أجزائها يحل التيمم به، كالصخر والسبخة وغير ذلك. واختلفوا في الحجارة المنقولة كالرحى إذا لم تنكسر هل يحل التيمم عليها أم لا، فمذهب أبي حنيفة جواز التيمم على كل ذلك، ومذهب مالك جاء فيه الخلاف في التيمم على الرحى ونحوها إذا لم تنكسر، أما إذا انكسرت فقد عادت حجرا كما كانت فيتيمم عليها عنده، وإذا كانت غير منكسرة فهي آلة ف فالراجح في المذهب أن لا يتيمم عليها. ومثل ذلك الملح إذا جمد، والخضخاض إذا خارطته التربة، وقيل الخضخاض إذا نشفت اليدان فيه حتى بقي فيه ما غبار جاز التيمم به. ومسائل التيمم كثيرة، ولعل في هذا بعض الإشكال. الدليل على الضربة الثانية ما ثبت من فعل عدد من الصحابة منهم علي وأبي طالب وعائشة وابن عباس، وهذا أمر توقيفي لا يمكن أن يفعلوه إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أراهم إياه. ما علاقة الجمود والحرفية في الفهم بجهل اللغة العربية؟ الجواب أن الحرفية والتقيد بدلالة اللفظ دون معرفة جوانبه الأخرى وما يدل عليه إنما هو من الجهل باللغة العربية وفهم صيغها المختلفة. ولذلك فإن الأصوليين قالوا إن اللفظ يدل شرعا أربع دلالات، فيدل بمنطوقه، ويدل بمفهومه، ويدل بضرورته واقتضائه، ويدل بمعقوله وهو القياس عليه. وهذه يسميها الحنفية دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة المقتضى ودلالة المعقول وهي القياس عليه. ومن هنا يكون له الواحد نافعا من أربعة أوجه، ويمكن أن تؤخذ منه الأحكام من أربعة أوجه. والذي يتحجر ويقف عند النص ولا يتعداه جهل مقصد اللغة وجهل معناها، وكذلك عطل الحكمة الشرعية التي من أجلها جاءت النصوص. فالذي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه من الجنابة، أو ثم يغتسل فيه من الجنابة، أو ثم يغتسل فيه من الجنابة، ثلاث روايات، من لم يكن عارفا باللغة العربية ولم يفهم دلالاتها ولم يعرف الفرق بين قوله ثم يغتسل وبين قوله ثم يغتسل وبين قوله ثم يغتسل، لم يفهم هذا وتحجر وتقيد، فأباح أن يبول الإنسان في إناء وأن يصبه في الماء الراكد. وهذا بسبب عدم التفريق بين الروايات، فإن قوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيه بيان لعلة النهي، أي أنه سيغتسل فيه، فلذلك لا يحل له أن يصب فيه البول أو أن يبول فيه مطلقا. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلدن أحدكم امرأته ثم يضاجعها بالرفع، معناه ثم هو يضاجعها. وفي رواية لا يجلد أحدكم امرأته كما يجلد العبد ثم يضاجعها، أي ثم هو يضاجعها، فيكون هذا تعليلا. وأما رواية النصب فالمقصود بها النهي عن الجمع بينهما، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، معناه أن النهي منصب على الجمع بين الأمرين. وأما رواية الجزم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فهي نهي عن الأمرين كل واحد منهما وحده، فهي نهي عن الاغتسال في الماء الدائم مطلقا سواء بيل فيه أو لم يبل فيه، ونهي كذلك عن البول فيه مطلقا سواء اغتسل منه أو لم يغتسل. وهذه الرواية هي أرجح الروايات، لأنه جاء التصريح بالنهي فيها في رواية أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يغتسل فيه من الجنابة، فهذا تصريح في النهي عن الاغتسال وحده وعن البول وحده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وفيها لنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم علمنا أجمعين ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم. الأسئلة الحمد لله كثيرة, والشيخ إن شاء الله في حصة, الحصة القادمة لا يخصصها الإجابة على هذه الأسئلة اللي انطرحت, يسوى في الحصة الماضية يسوى في الحصة الحاضرة, فلا إن شاء الله يجاب عليها من على هذا المنبر.
هذا توجيه للأمة جميعا, ولكن إنما اخترت هذه السنة اللي أهلها عادة يتقبلون الخير أكثر من غيرهم. في رحاب العلوم كن يا شباب, حبذا للشباب منه رحاب, ورياض خمائل وحياض وغياض طرائق وهضاب, وشعاب تشعبت كل شعب لاح منها تلوح منه شعاب, وفنون تنشق منها فنون بمداها يستعذب الإسهاب, فاطلبها شباب دون تراخ فالتراخي به يهوت الطلاب, معملا همة علت كل عال لعلاها بها تهون الصعاب, همة كل ما نحت بلغته, همة كل ما نحت بلغته, ولها فيه في الزمام هباب, وعلى الدرب نحوه سر مجدا لك من عزمك القوي ركاب, إن من جدنا لما جد فيه مثل في النفوس منه سياب, فله للذي يحاول أمرا ليس بالسهل للمرام اجتذاب, عد شباب الإسلام للعلم عودا فعسى بالمنى يكون الإياب, فهو في ذي الحياة فخر وعز وبالأخرى ذخر لكم وثواب, وأعد للمحاضر المجد غضا حين كانت للعلم تبنى القباب, كل فن له متون أعدت فجناه من درسها مستطاب, قد قفت بالفنون نهج ابن عباس فللعلم بالفنون اجتلاب, عد شباب الإسلام للعلم وانهض وليكن منك للجميل انتداب, فيك للدين ناصر وسراج وجمال بدر وشمس شهاب, واحمد الله أن حباك بشيخ منك للعلم صح منه انتساب, عارف يدرس المعارف درسا يذر القصد ما عليه حجاب, بارك الله فيه فهو إمام راق منه درس وراق جواب, ولنشر الهدى محمد الحسن اسلم لك الفضل والسنى والثواب, مسجد الذكر قر عينا وأذنا إذ إلى العلم منك يفتح باب, ولتكن مثلك المساجد فيه وليعد للعلوم منها شباب, إن للعلم في المساجد دورا منذ عهد الهادي له أسباب, وهي اللي وضحنا في الكلام السابق, فاحفظوا دورها عليها جميعا وأعيدوا ما كان منه ذهاب, والزموا الذكر والذي سن طه وقفته رواته الأصحاب, وبهذه الحياة فاسعوا للأخرى فهي لولا ثواب تلك سراب, لا تميلوا لما بها من سراب ليس يلفى من السراب شراب, وأخيرا ولم يكن بأخير في رحاب العلوم كن يا شباب. استسمحكم وأعود للقطعة ليومها هذا لبعض التعديلات. بسم الله الرحمن الرحيم. بشرى لنا بقدوم الحبر مرشدنا بعلمه لاقتفاء المنهج النبوي شيخ العلوم فتاها وابن بجدتها محمد الحسن بن السيد الددوي, إليه نهدي تحيات تعبر عن عميق ود صميم في الضمير, نوي به نرحب ترحيبا يقصر عن تعبيره كل بحر ينتحى وروي, محمد الحسن اسلم للهدى قمرا لزيد إيمان بر واهتداء غوي, أبقاك مولاك للإسلام داعية تدعو بنهج إلى رب العباد سوي, تبدي معالمه بالدرس قائمة على أساس من الحق القويم قوي, تحيي المعارف بالذكر الحكيم لنا ومن حديث صحيح في الصحاح روي, مبينا سنة الهادي لأمته وصاحبي أحمد التيمي والعدوي وصحبه الأمناء والتابعين لهم مرابع الخلفاء والثالث الأموي، تميط عنا ظلام الجهل، تذهب عن قلوبنا كل داء بالقلوب دوي، في روضة من رياض الذكر ترتعنا، وسنة دينته نبعها شذوي محاضرا بدروس بينت فشفت معالم العلم للبادي وللقروي، بها تبين ما تملي المحاضر من أصل وفرع به العلم العزيز حوي، بها دروس ابن عباس تعاد لنا، فكل فن بها للسامعين طوي، فيح المعارف في ألفاظها زويت، وكل معنى لها فيه المرام زوي، ففي العقائد منها كنت أحمدها بمنهج سلفي العقد مصطفوي، وفي الحديث وفقه كنت مالكها في النحو نحو ابنه العلامة اللغوي. تذكر في الموضوع حول واجب الشباب الأمة وعلو الهمة اللي هو موضوع الدرس السابق، يا شباب الإسلام في كل قطر، وهذا هنا لا يقتص بالعلم وإن كان يركز على العلم، يا شباب الإسلام في كل قطر وخصوصا شنقيط أرض الرجال، أن تروح الحياة في كل شعب وسناها ومعقد الآمال، أن تروح الجهاد في كل عصر وهو من واجب الشباب العالي، إن عصر الشباب للخير ظرف فاغتنم يا شباب عصر المعالي، فالفتى والشباب للخير رمز ذهبي على مرور الليالي، منه نور الإسلام لا حسناه وجرى فيه كالمعين الزلالي، يا شباب الإسلام يا أمل الشعب وحامي حماه عند النضال، كن كما كنت يا شباب قديما غرة في الوجود مثل الهلال، يترقى حتى يرى بدرة من فيضيء الوجود عند الكمال، فلتكن يا شباب أمة طه مع ماضيك ذي العلا الاتصال، مصعب الخير فاتخذ وذويه قدوة تحتذى كحذو النعال، وعلى الدرب يا شباب تقدم في مجال الأخلاق والأعمال، فاتق الله حيث كنت وأتبع سيئات الأعمال ذات الجمال، خالق الناس بالجميل ولازم شيم العارف التقي المثال، وتمسك بروح الإسلام والزم سنة المصطفى جميل الخصال، واطلب العلم واتخذه إماما وتفيأ منه بضاف الظلال، واطلب ما اقتضاه عصرك منه وتجنب سبل الردى والضلال، فهو رغم الذي به عصر علم ذي أفانين وتقها ذو انهمال، يا شباب الإسلام بالشعب فانهض بجميل الأقوال والأفعال، واغرس الود والمواخاة فيه يبقى شعبا بالأمن ناعم بالي، ولكل الأحوال فالبس لبوسا مثل شاع في العصور الخوالي، لا ترم أن يدوم حال محال ذاك لا تطلب قضايا المحال، لا تضع يا شباب مجدا بنته وحمته الأجداد بالإهمال، إن أست العرين حيث تولت فحماها يصان بالأشبال، وبقاء العرين حصنا منيعا باقتفاء الأشبال للرئبال، كما قال الأستاذ المحاضر الآن، ولئن أبلت الليالي البرايا ولئن أفنت المنون الأعالي، فجميل الخصال ليس ببالي، يا شباب الإسلام في كل قطر قم بدور في نشره فعالي، فإلى الله جل كن خير داع مخلصا في الدعاء إلى ذي الجلال، واطلب المجد في السماء ونقب عن كنوز الثراء تحت الرمال، فلك الكون سخر الله كله سخر الله تعالى من فضله المتتالي، فاطلبه برا وبحرا وجوا آخذا نفعه بأسمى احتجال، فمع الطير في السماوات حلق مع حيتان البحر غسل اللآلي، وازرع الأرض يا شباب ستجني كل خير منها عزيز المنال، واكتشف ما استطعته من خبايا الكون واسبح وخض بحور الخيال. فبذا تعمر البلاد وتبقى ذات شعب معبئ ذي طلال. فبذا تعمر البلاد وتبقى ذات شعب معبئ ذي طلال يتحدى الصعاب مهما ألمت ويقيم البناء على خير حال. ليس شعبا نرضى الخنوع كسولا تاركا للنوال ذل السؤال. ذاك من واجب الشباب
هو مكان التكافل الاجتماعي وهو مكان جمع التبرعات والإنفاق. ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالبسط في الليالي الثلاث الأخيرة من رمضان فتبسط في مؤخرة المسجد فيأتي الناس بزكاة فطرهم فتوضع عليها ويكلف أحد أصحابه بحراستها كقصة أبي هريرة في الصحيحين. وكذلك فعندما جاءه قوم مشتاب النمار عامتهم من مضر وقف خطيبا وأمر ببسط في مؤخرة المسجد وقال تصدق رجل من صاع تمره من صاع بره من درهمه من ديناره. فرأى الراوي على تلك البسط جبلين من طعام وثياب. وكذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين أبلغ أن بيت المال بالكوفة نقب قال انظر إلى المسجد الذي بالتمارين فاجعل بيت المال قبلته فلن يزال بالمسجد مصلي. بيت المال يجعل في قبلة المسجد فلن يزال بالمسجد مصلي والمصلي يكفي من الحراسة. لا نكلف ميزانية الدولة النفقة على حارس لبيت المال ما دام يمكن أن يستغنى عن هذا بالمصلين الذين يصلون في المسجد. كذلك فإن من الخطوات اللاحقة التي تدخل في إطار العولمة ما يتعلق بالقيم الأخلاقية والالتزام العادي. فإن الملابس مما تتميز به الشعوب وكل شعب له ملابس تميزه وهذه الملابس لها ضوابط شرعية. فلباس الرجل تعتريه أحكام الشرع كما قال محمد مولود رحمه الله ثم لباس الشرع تعتريه الأحكام حتم منه ما يقيه إلى أن يقول لباس موسر لباس معسري شح وضد سرف ثوب السريع على الدني خيلا والضد مهانة والمستجاد القصد. والعلماء يندب حسن الزي لهم ليعظموا لكف الغي وحسنه يندب للمصلي وللمؤذن وذات البعل إلى آخره. فإذا جاءت الخطوة اللاحقة من العولمة فسيفرض لباس الغربيين على الناس. وقد سبقت تجربة هنا في هذا البلد فرضت الملابس الغربية فيما يتعلق بالعمل المكتبي كله. وقد فرضت من قديم هذه الملابس على الجيوش في العالم كله. فالجيوش والشرط وغيرهم فرض عليهم اللباس الغربي من زمان فترة ماضية وسيأتي هذا تباعا حتى إن النساء سيفرض عليهن الزي الغربي من الملابس. وسيكون ذلك متدرجا فيأتي في البداية بالدعاية في برامج مصورة وأشرطة للفيديو ثم يأتي بجس النبض بالمباشرة في الحفلات الخليعة الماجنة ثم يأتي بعد ذلك فرضا. وتكون هذه القيم مما يعاقب عليه. وقديما كنا ندرس في القانون أن من خصائص القاعدة القانونية أنها ملزمة وأن قواعد القانون الدولي العام غير ملزمة. وبهذا فليست قواعد قانونية في الواقع لأنها غير ملزمة. لكنه بعد حرب الخليج الثانية أصبحت قواعد القانون الدولي ملزمة لأن أي دولة خالفت هذه القواعد سيفرض عليها الحصار أو تضرب كالحال الآن في ليبيا وفي السودان وفي العراق وبعض الدول الإسلامية الأخرى. فباكستان الآن تهدد بهذا الحصار وبذلك ستفرض القيم بالقوة. وهذا الأمر إذا لم تحس به الأمة ولم تستعد له فسيأتي بالتدريج كالموت مستعجلا يأتي على مهلي. يأتي بالتدريج والتقسيط حتى يترسخ وحينئذ من وقف في وجهه كان كمن يضرب في حديد بارد. أما إذا انتشر الوعي بين الناس فعرفوا أن الهجوم الذي يشن على اللغة العربية ليس على وسيلة للتفاهم أو على لغة من لغات العالم فقط، وإنما هو هجوم على الإسلام في قيمه وعقيدته ووحيه المنزل وأخلاقه وفي كل ما فيه، وأن الهجوم الذي يشن على التعليم ليس هجوما على المؤسسات التعليمية أو تغييرا أو رقيا في هذا المجال فقط، بل هو هجوم شرس على الإسلام لاقتلاعه من جذوره، وأن الهجوم الذي يشن في الإعلام كذلك إنما يقصد به الوصول إلى من لا يتصل إليه مؤسسات التعليم من الناس حتى يشارك في بناء عقليته وتصوره. ومن هنا فإن الإعلام لا يخرج فيه من الأخبار غالبا والتحاليل إلا ما كان مضللا مبنيا على كذب ومجازفة متعمدة. ولذلك فالتشويه الحاصل اليوم للمسلمين في كل مكان مبناه على أن وسائل الإعلام المؤثرة إنما يمتلكها أعداء الدين وأعداء الحق، وهم يخرجون فيها ما شاءوا. ومن هنا فلا يتوقع من هؤلاء أن يخرجوا دعاية للإسلام ولا إنصافا له، بل هم أعداؤه ويريدون القضاء عليه ويودون ذلك، والقرآن صريح في هذا: وودوا لو تكفرون فهم لا يرضون منكم إلا الكفر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومن هنا لا يرضون أبدا عن أي إنسان إلا إذا تبع ملتهم، لكنهم يرضون منه بالتدريج خطوة خطوة، وهذه سياستهم. كذلك الهجوم فيما يتعلق بالقيم، فنحن نشاهد في كثير من البلدان الإسلامية اليوم قوانين أو ظهيرا يفرض به على النساء إذا درسنا في مؤسسات التعليمية أن يمتنعن من ارتداء الحجاب أو من ستر رؤوسهن، وهذا موجود في البلدان الإسلامية المجاورة وهو مفروض بقوة النظام، ولكنه خطوة واحدة من خطوات هذا الغزو في مجال القيم. ومثل هذا في المجال الاقتصادي، ومثله في المجال السياسي في فرض الديمقراطية وفرض الكلام في حقوق الإنسان وغيرها، إنما هي على مكيال الغرب. فالديمقراطية إذا أدت إلى وصول الفاسدين المرضين للغرب فهي ديمقراطية صحيحة شفافة مقبولة، وإذا أدت إلى خلاف ذلك فهي منبوذة، ومعناه أن الشعب لم يصل إلى الوعي الكافي ولا بد من انقلاب عسكري يغير ذلك. وكذلك في حقوق الإنسان، فحقوق الإنسان في فلسطين المقصود بالإنسان فيها اليهود فقط، وحقوق الإنسان في كل بلد من بلدان التي فيها أقليات غير مسلمة المقصود بها الإنسان غير المسلم فقط. حقوق الإنسان في مصر يقصد بها حقوق الأقباط فقط. حقوق الإنسان في السودان يقصد بها حقوق الجنوبيين فقط، وهكذا. فهذه الدعايات البراقة الخلابة التي يخدع بها الناس للغربيين لها مفاهيم، إن الشعوب غير واعية لهذه الدلالات وغير واعية لهذه المصطلحات المقصودة، ومن هنا ينخدعون بهذه الدعايات وتؤثر فيه. إن المؤتمرات التي تقام لترسيخ الفرنكفونية والإنفاق الكبير الذي يبذل فيها لم يأتي من فضاء، ولم يقصد به مجرد التقاء أو تحاور بين الشمال والجنوب كما يسمون ذلك الحوار، وإنما يقصد بها التحاور بين الجانب القوي والجانب الضعيف، وهذا الحوار بين جانبين أحدهما قوي بالمئة 100% والآخر ضعيف 100% لن يكون فيه عدل أبدا، بل سيكون الجانب الضعيف هو المهضوم وهو المهزوم وهو الذي تفرض عليه قيم الجانب الآخر. ومن هنا فإذا لم يعم الوعي في الشعوب الإسلامية فستأتي هذه الخطوات متسارعة لما شاهدناه في السنوات الأخيرة من تسارعها، فإنما أصبح القطب العالمي واحدا وأصبح النظام العالمي الجديد ليس له من يقف في وجهه، أصبحت هذه الخطوات سريعة جدا، فيأتيك قرار بفرض الديمقراطية من غير مطالبة، ثم يأتيك قرار آخر بتغيير التعليم، ثم يأتيك قرار آخر بتغيير القيم، ثم يأتيك قرار آخر بترسيخ الربا، ثم يأتيك قرار آخر بقاض على الصناعات والإنتاج كمنظمة الجات وغيرها، وهكذا تتسارع الخطوات في ظل غياب الوعي في الشعوب. أما إذا حصل الوعي فإن هذه الشعوب بالإمكان أن تمتنع عن الإنجراف والمسارعة والهرولة إلى اليهود والنصارى. فالذين يسارعون إلى اليهود والتطبيع معهم يظنون أنهم بذلك سيكسبون شهرة عالمية وأموالا طائلة، أو على الأقل ستجدول ديونهم ويقضى عليها، ولكن الواقع خلاف ذلك، فاليهود أنفسهم كل ميزانيتهم مستوردة من الخارج. اليهود أنفسهم دولتهم دولة فقيرة، ما زالت تدعم إلى اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن غيرها من البلدان الأوروبية، وهم يسعون كذلك للتعويض من البلدان الغربية في كل سنة، فيفتعلون قضايا ويرفعونها عند المحاكم لينالوا مالا. فالعام الماضي أخذوا تعويضا كبيرا من الألمان عن المحرقة اليهودية، وهذا العام أخذوا تعويضا كبيرا من الهولنديين، والعام القابل سيأخذونه من دولة أخرى وهكذا. فإذا كانوا أصحاب هلع وطمع ولم يكن لديهم ما يكفيهم لتوسعهم في مشروعهم الحضاري، وكانوا دولة تعيش على حساب الدول، فكيف يطمع فيها من أغناه الله عنها؟ وبالأخص إذا عرف أنهم أهل المكر والدهاء من قديم العهد، فقد شهد الله عليهم بذلك في كتابه، وشهد عليهم بالكذب وأكل السحت وأكل الربا وأنواع الفجور وتحريف الكلمة عن مواضعه. وبالأخص عداوتهم لهذه الأمة هي أعظم العداوات، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فعداوتهم لهذه الأمة هي أشد العداوات. حاولوا التخلص من شخص النبي صلى الله عليه وسلم برمي حجر عليه، عندما أمروا عمرو بن جحاش أن يصعد فوق الدار وأن يرمي الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في الظل، وحاولوا وضع السم له في غزوة خيبر، وحاولوا كذلك التخلص من القرآن وسحر النبي صلى الله عليه وسلم على يد لبيد بن الأعصم وبناته. هذه مؤامراتهم على شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ثم مؤامراتهم بعد ذلك على الأمة لا حصر لها ولا نهاية. ومن هنا فلا يرجى منهم خير، ولا يمكن أن يطمع طامع في خير يأتيه من قبل اليهود الذين شهد الله عليهم بهذه الشهادات المخزية التي أخزاهم بها وبين بها حقيقتهم وبين بها عوارهم وما هم فيه من أنواع المذلة والمهانة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فمن كان هكذا فكيف يريد الإنسان التعزز به؟ إن المؤمن ينبغي أن يتذكر قول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا يمكن أن يطلب العزة لدى اليهود الأذلاء الذين كتب الله عليهم الذلة والمسكنة. وكذلك النصارى الضالين الذين لا علم لهم، كيف يطلب منهم العلم وقد شهد الله عليهم بذلك في كتابه؟ بل إن علماءنا من ضل منهم كان كاليهود، وجحالنا من ضل منهم كان كالنصارى. فاليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون. اليهود أضلهم الله على علم والنصارى ضلوا على جهل. إن قوما شهد الله عليهم بالجهل لا يمكن أن يطلب منهم العلم. والذي يقول نحن نصلح التعليم لنحتذي بالنصارى ونريد منهم العلم، أول رد عليه أن يقال: النصارى ليس لديهم علم، حكم الله عليهم بذلك وشهد عليهم به بكتابه، كيف تطلب العلم من غير موضعه؟ إن هذا انتكاس في المفاهيم وعدم وعي وإدراك للواقع، وهو من كيد هؤلاء الكائدين الماكرين. فيجب على الأمة أن تنتبه له وأن لا تقبله بحال من الأحوال، ويجب على المسلمين أن يتعلموا لغة القرآن، وأن يهتموا بها، وأن يعلموا أولادهم هذه اللغة، وأن يحافظوا عليها، وأن يعلموا أن المدارس النظامية التي هي من وضع الغربيين لا يمكن أن تخرج العلماء ما دامت من وضع الغربيين. هل رأيتم عالما قط خريج جامعة لم يدرس في غيرها؟ لا يمكن أن يتم هذا. فلذلك لا بد أن يعتني الناس بتعليم اللغة العربية، وأن يدرسوا أولادهم هذه اللغة. وقد أدركنا أسلافنا من قريب، أدركنا قبل سنوات في بداية هذا الجفاف، والناس ما زالوا يدرسون أولادهم ديوان الستة الجاهليين، المعلقات السبع، كل ناشئ بلغ 20 سنة وهو لا يحفظ ألفية ابن مالك كان ذلك سبة عليه ومهانة ومذلة بين الناس. واليوم شغل الناس عن ذلك، فأصبحت ترى الذين يراد منهم أن يكونوا قادة الأمة في المستقبل وحراس الدين، وهم لا يهتمون بشيء من هذا، ولا تعلق لهم بهذه اللغة، ولا يعرفون شيئا عنها، وهم بهذا يخادعون أنفسهم ويهملون ما فرض عليهم. ونحن نعلم أن المكانة العالية التي تبوأها علماؤنا وقادتنا وخلفاؤنا عبر التاريخ إنما كانت في الأساس بهذا العلم. ولهذا لاحظوا كلام الخلفاء الراشدين وقارنوه بكلام من دونهم، فستجدون مستواهم اللغوي وعنايتهم بهذه اللغة. كتب علي رضي الله عنه إلى أحد عماله: أغرك عزك فصار قصارى ذلك ذلك، فاخش فاحش فعلك فعلك تهدى بهذا. كل كلمة تشبه الأخرى التي قبلها تشبه صاحبتها في الخط، وليس لديهم نقاط إذاك. فغرك عزك، تتشابهان في كتابتهما. فصار قصارى في الكلمتان متشابهتان أيضا. ذلك ذلك كذلك. فخش فاحش فعلك فعلك تهدى بهذا، كل كلمتين تشبه إحداهما الأخرى. وكذلك قال لكاتبه: ألصق روانفك بالجبوب، وخذ المسطر بأباخسك، واجعل حندورتيك إلى قيها لي حتى لا أنبس نبسة إلا وعيتها في حماطة جلجلاني. وقد سئل مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي عن تفسير هذا الكلام، فقال: ألصق معناها أرزق، وروانفك عضرتك، والجبوب الصلة، وخذ المسطرة خذ المزبرة بأباخسك بشناترك، واجعل جحمتيك اجعل حندورتيك إلى قيهلي إلى أثعباني حتى لا أنبس نفسة حتى لا أنغي نغية إلا أودعتها إلا أوعيتها في حماطة جلجلانك في لموة رباطك. ففسرها بما يشبهها من كلام العرب. ونحن نعلم أن كثيرا من الناس اليوم تتعلق نفوسهم بأن يكونوا كأسلافهم الصالحين، وأن يدركوا بعض ما أدركوه. فكثير من الذين اشتهروا في بلادنا هذه بالعلم إنما كان تبريزهم فيه على أساس فهمهم في الكتاب والسنة لإحاطتهم باللغة. ولهذا فإن هذه البلاد يجب أن تبقى قلعة للغة العربية، وأن يحافظ أهلها على ذلك. ولهذا فهي معروفة في العالم كله بأن أهل هذه البلاد هم أهل العربية على وجه السليق. في كل أنحاء العالم يعرف أن أهل هذه البلاد هم أهل العربية. وإذا زال ذلك ومحى فليس لهم شيء يذكرون به غير هذا. في الشيخ محمد المامي رحمه الله يقول: فكانت في جزيرتها حجازا ونحن لها معدا آخرين. لا بد أن تبقى معدا آخرين، وأن تبقى هذه البلاد حجازا كما كانت. ولذلك فمن المشاهير المبرزين من أهل هذه البلاد المجيدري، المشهور بالمجيدري، هو محمد بن حبيب الله بن الفاضل بن يتشغى موسى اليعقوبي. وحين أتى المغرب وهو في 15 من عمره لم يجد من يستطيع مناظرته في العلم، وذلك لتبريزه في اللغة وإحاطته بمهرداتها. فلا يمكن أن يأتوا بنص إلا وله فيه فهم وله عليه شواهد، وبذلك استطاع أن يخطف الأضواء ولم يجد من يستطيع مناظرته. وقد وجد تاجر كتب في طريقه إلى هذه البلاد، فأرسل معه كتبا وأرسل معه رسالة إلى أمه، هي عبارة عن السلهام وزربية وعبد وتسعين درهما، وكتب له كتابا فيه سلام بزيادة لام ماء إلى لامه، وإحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه، وإياك نعبد وإياك نستعين. فأخذ صاحب الكتب هذا الكتاب فقرأه فلم يجد فيه ذكرا للرسالة التي معه، فأراد أن يأخذ الرسالة وأن يأتي بالكتاب إلى المرأة، فأتى العجوز بالكتاب فقالت هاتي الزربية والسلهام والعبد والتسعين. فقال من أين أخذتها؟ فقالت لام ماء هاء لأنه يجمع على أمواه ويصغر على مويه، والهاء إذا أضيفت إلى لام سلام كان سلهاما، وإحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه تقول راجعت ذهني في أبيات الشعر المبدوءة بترديت فوجدت قول غيلان ترديت من أعلام نور كأنها زرابي وانهلت عليك الرواعد، فإذا كأن خبرها هنا زرابي ومهردتها واحدتها زربية. إياك نعبد وإياك نستعين تقول لم أفهمها فعرفت أنها مصحفة فقرأتها بدون نقاط، فإذا هي أتاك بعبد وأتاك بتسعين، ففهمت الكلام كما هو. ونظير هذا مما جرى لعدد كثير منهم كثير. فالحسن بن زين القناني رحمه الله الذي ألف توشيح اللامية، سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه خرج في رفقة إلى بلاد فوتة، وكان أهلها يعتنون بعلم اللغة ذاك، كانوا من المبرزين فيه من عهد قيام دولة سوكوتو أو قبلها. فلما أتاه ورفقته هذه البلدة سألوهم هل هم من طلاب العلم، فقالوا نعم. فقالوا ماذا تقرؤون؟ قالوا نقرأ الألفية. فسألوهم عن وزن كلمة فقالوا ما وزن أرعواء، فلم يعرفوا وزنها، فقطع الحسن طريقه ورجع لدراسة الصرف والتمكن فيه، حتى أضاف إلى اللامية قوله عند قول ابن مالك رحمه الله وفعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا وكذاك بيخ اعتدل قال عنك لا حمي ولا الماء نحب يتذا والعيب واللون معناه به انعزل وعمداه ارعوى كحو وخارجة والقد والزر عن معناته انفصل. ومثل ذلك ما حصل للعلامة البدوي رحمه الله عندما أتى قوما وهو في رقة فسألوه عن أم آمنة بنت وهب فلم يعرفها، فقطع طريقه ورجع لطلب العلم حتى نظم عمود النسب وسماها فيه برة بنت عبد العزة. ولذلك فالحفاظ على اللغة العربية كان مسؤولية مشتركة في أهل هذه البلاد، فكثير من مما حصل من المنافرات والهجاء في هذه البلاد كان انتصارا للغة العربية. ألا ترون أن التهاجي الذي حصل بين عدد كبير من الشعراء في هذا البلاد كان بسبب الانتصار للغة العربية فقط، ليس على أي أساس آخر. ما حصل بين الشيخين المبرزين في اللغة الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدية والشيخ محمد بن محمد رحمهما الله كان بسبب الانتصار للغة العربية، وكذلك ما حصل بين الشيخين المبرزين في اللغة العربية أبي مدينة بن الشيخ أحمد والشيخ محمد بن أحمد يورا كان أيضا بسبب الانتصار للعربية. وكثير من التنافر الذي يحصل بين العلماء كان بسبب الانتصار لهذه اللغة. وكان للنساء كذلك المشاركة الواضحة في هذا الباب، فعندما قال محمد مولود بن أحمد رحمه الله حنانك ذا الحنان لمن يروم شفاء حيث تطلع النجوم، إلى أن يقول فيها: إذا ابتسمت بعيد النوم وهنا وقد خلفت مباسم من ينوم، ويلوح البرق ثم يفوح مسك، فحسبك ما تشم وما تشيم. فقال: ينوم. قال له أحد العلماء المعاصرين له وهو العلامة عبد الودود بن عبد الله: إن نام مضارعها ينام. فلم يجد شاهدا يشهد لقوله، لكنه اقتنع بأنه موافق للسليقة، وأن ما قاله لا بد أن يكون لغة بعض العرب. وكانت أخت زوجته مغتربة في أرض بعيدة، فكانت ذات يوم تطالع كتاب معجم الشعراء لودبال المرزباني، فقرأت فيه قول الشاعر: أكابد من تماضر برح هم ويتهيام عزك أن ينوم. فإذا هو شاهد في عين المسألة، فأرسلت به راكبا حتى أتاهم به. وكذلك فإن ابنتها هذا الرجل وهي سكينة رحمها الله أتاها ضيوف في عام من الأعوام التي كانت تمر بأهل هذه البلاد من القحط والجدب، فقدمت لهم رسل نوق لديها، فقال أحد الضيوف للآخر، أنشده قول ابن مالك رحمه الله في النعت، ذكر ابن مالك رحمه الله أن الجملة تكون ينعت بها، ونعته بجملة منكرة: فأعطيت ما أعطيته خبرا، ومنع هنا إيقاع ذات الطلبي، فالجملة الطلبية لا ينعت بها، وإذا نعت بها فإن ذلك على تقدير قول مضمر. وشاهد ذلك قول الراجزي: أتيت غسالة ومعزاهم تئط من لبن لها ورسل وآقط، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بملق هل رأيت الذيب قط. فلم يذكر الشاهد، وإنما ذكر قول ابن مالك ومنع هنا إيقاع ذات الطلب. ففهمت هي أنهم يقصدون الشاهد على هذه القاعدة، فقالت: كلا والله ما مسه ماء، ولكنه رسل نوق ليس لها مرعا إلا ماء لبه. فعرف الرجل أنها فهمت المسألة قبل أن يفهمها زميله. ونظير هذا ما حصل لزوجة العلامة محمد فال بن باب بن أحمد بيبة رحمها الله، فإن رجلا من الطلاب كتب لها بعد قدوم محمد فال من سفر كان سافره، كتب لها: لا يرفع المريد للأشياخ من حاجاته إلا الذي منها بطن، ورفعه الظاهر نزر، ومتى عقب فعلا فكثيرا ثبت. فأرسلت إليه بكحل، وكان هذا جواب البيتين، لأنه هو يريد مسألة الكحل في ألفية لمالك، وهي: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. وهذه المسألة هي التي يقول فيها ابن مالك في أفعال التفضيل: ورفعه الظاهر نزر، ومتى عقب فعلا فكثيرا ثبتاك، لن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. ففهمت هذا بهذا اللغز. ونظير هذا كثير جدا مما يقتضي من المحافظة على مثل هذه القيم وهذا التراث العريق الذي نحن بحاجة إليه، والأمة بحاجة كذلك إلى من يقوم بحفظه.